ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. سنواصل في هذه الحلقة الحديث عن أنشطة لجنة السياسات البديلة في قوى نداء السودان وفي أعقاب الورشة التي عقدتها مؤخرا في دار حزب الأمة في بداية شهر يونيو الحالي. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن القطاع الصحي أو قطاع الخدمات الصحية، ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الدكتور أمجد فريد، عضو لجنة القطاع الصحي بلجنة السياسات البديلة. وسنحاول في هذه الحلقة مع الأستاذ مع الدكتور أمجد فريد أن نتناول قضايا القطاع الصحي بصورة عامة والمقترحات التي وضعتها لجنة السياسات البديلة فيما يتعلق بإصلاح القطاع الصحي والخروج به من أزمته الحالية. الدكتور أمجد فريد، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك أستاذ رشيد، شكرا جزيلا للاستضافة.
أستاذ أمجد، يمكن قبل ما نتكلم عن أي سياسات بديلة عن أي إصلاح لابد أن نشرح الأوضاع في القطاع الصحي. داير يعني معاك أشوف أنتو كلجنة شنو يعني القضايا الأساسية اللي حددتوها للتعامل مع إشكالات القطاع الصحي أو قطاع الخدمات الصحية.
المسودة الأولى لتوصيات سياسة إعادة بناء النظام الصحي في السودان في المرحلة الانتقالية تناولت النظام الصحي حسب تعريف منظمة الصحة العالمية له باعتباره بيتكون من جميع الأفراد والمؤسسات التي بتساهم في تقديم الخدمات الصحية لمختلف أنواعها، سواء كانت علاجية أو وقائية أو خدمات إعادة تأهيل اللي بيحتاجها بشكل كبير في السودان مع ظروف الحرب والنازحين والمتأثرين ضحايا 27 سنة الفاتت، والخدمات التعزيزية. الخدمات دي بتتكون من كل المنصات المتاحة زي المرافق الصحية المتخصصة، المجتمع، الأسرة، المدارس والمؤسسات التعليمية، وبتشمل بطبيعة الحال القطاع الخاص اللي هو في حد ذاته مشكلة في النظام الصحي السوداني في 27 سنة الفاتت، ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدينية والمؤسسات التعليمية وغيرها. بناء على التعريف ده ففي 6 مكونات أو محددات للإطار النظري لتحليل القطاع الصحي. الورقة تناولت المشاكل في كل واحدة من المحددات دي وطرحت توصيات لحلها أو لإعادة تأهيلها خلال فترة زمنية مجدولة، بتوصيات فورية بيتم تنفيذها خلال عام واحد من البدء في تنفيذ الخطة، وتوصيات متوسطة الأمد بيتم تنفيذها خلال 5 أعوام من بدء تنفيذ الخطة، وتوصيات طويلة الأمد أو استراتيجية بيتم تنفيذها خلال 10 أعوام من تنفيذ الخطة، وبتعتبر الأساس لإنتاج نظام صحي بيتوائم مع واقع وحال السودان.
طيب يا دكتور أمجد، أنا داري يمكن أبدأ من واقع الخدمات الصحية اليوم. يعني في ناس بتكلموا عن تدهور، في ناس بتكلموا عن انهيار، في ناس بتكلموا عن تطور في الخدمات الصحية. أنا داري تشرح لنا هذا الواقع وتكلمنا عنه، يعني في أي مكان نضع واقع الخدمات الصحية اليوم في السودان؟
طيب، أنا حتناول المشاكل زي ما قلت في الستة قطاعات أو المحددات اللي قلتها، اللي هي نظم الحوكمة والإشراف الطبية، البنية التحتية والتقنيات والمنتجات الدوائية، الموارد البشرية للصحة، ونظم المعلومات الصحية، وتمويل القطاع الصحي، وتقديم الخدمات الصحية. في الستة محددات دي بنلقى إنه خلال 27 سنة الفاتت في انهيار كبير جدا جدا بالمقارنة مع فترة منتصف الثمانينات اللي كان بيشهد فيها القطاع الصحي تطور أو استقرار نسبي بالمقارنة مع الدول المحيطة. مظاهر التطور في الثمانينات كانت في انخفاض العبء بتاع الأمراض الوبائية وزيادة فرص الوصول للخدمات الصحية الأولية خلال الثمانينات وتعزيز لبنات ومنشآت القطاع الصحي. واقع المؤشرات الصحية حاليا في العقد الثاني من الألفية الجديدة هو نتاج طبيعي لسياسة متواصلة تعمدت سحب الدعم الحكومي من القطاع الصحي بشكل كامل، وعمدت إلى تحويله من مورد بتاع صرف من بند صرف في ميزانية الدولة لمورد ريعي للدوله بيطلب عليه المواطن. الشهاده على كده من الـ من الـ من الـ من الاحصائيات الحكوميه بنلقى انه نسبه الصرف الكلي على الصحه من جيب المواطن بتبلغ 64.6%، يعني انه المواطن بيدفع حوالي ثلثين الميزانيه بتاعت الصحه من جيبه. التحديات دي في كل واحده في نظم الحوكمه والاشراف الطبي على سبيل المثال بنلقى فيه اهمال حكومي للالتزام الدستوري للدوله بتقديم الخدمات الصحيه للمواطنين، وفي انعدام للمنهج التشاركي مع المجتمع في صناعه السياسات والقرارات حول الخدمات الصحيه خصوصا من قبل المواطنين. وده هنا بنعزيه لانه الدوله بتحاول فرض سياسات هي اللي بتراها بدون ما تشغل روحها بحل الاولويات الصحيه للمجتمع حسب قيادات المواطنين ذات نفسهم. في برضه ضعف للتمثيل القطاعي في البدء في مسائل الصحه واستبعاد قطاعات مهمه عندها علاقه بواقع الصحه زي التعليم والماليه والشؤون الاجتماعيه والعدل من التخطيط للصحه. في انعدام كامل لوجود اليات المساءله والمراقبه والتوجيه والتحقق في مجالات المتعلقه بموارد وتخطيط ميزانيه الصحه، وفي انعدام برضه او عدم وجود لمقاييس علميه لتقييم الاداء النظام الصحي بشكل دوري.
طيب يا استاذ امجد، انا يمكن دار اسالك سؤال مباشر، يعني في ما توصلتم اليه ومن خلال تحليلكم ده، يعني هناك يعني من يعتقد ان العلاج والخدمه الصحيه هي حق واخر من يعتقد انها خدمه، اين يعني وضعتم يعني حلولكم بين هذين الخيارين؟ يعني ان حق للمواطن يجب ان تقدم الدوله، حق دستوري كما قلت انت، واخرين يعتقدوا انها خدمه يجب من حق الدوله ان تطالب المواطن بالمساهمه فيها.
طيب الورقه اتبنت بشكل كامل على اعتبار الصحه هي حق للمواطنين ومسؤوليه على الدوله، نسبه لان صحه المواطن هي استثمار للدوله في صحه مواطنيها. في البند بتاع كيفيه بناء الميزانيه ضربنا امثله تحت الصحه، ضربنا امثله عمليه لانه الوقايه وعلاج بعض الامراض هو اكثر فائده اقتصاديه للدوله من معالجة بعض الأمراض بعد تطورها. يعني على سبيل المثال لو ضربنا مثل بأنه في عامل شغال في 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 يعني مصنع حكومي، العامل ده بتكون عنده قوة اقتصادية عشان ينتج للدولة ريع وربح كويس إذا كان صحيح ومعافى الجسد من أنه يكون راقد عنده ملاريا أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. فعلى على كده احنا بنينا انه هي الصحه واحده من مسؤوليات الدوله واستثمار للدوله في مواطنيها على الصعيد البشري وعلى الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الاجتماعي وعلى كل الأصعدة.
طيب ده بيطرح سؤال طوال يا دكتور امجد عن دور القطاع الخاص في الصحة. الليلة يعني ظهرت ظاهرة المستشفيات الاستثمارية، ودي ظاهرة أصبحت جزء من الواقع. كيف سيتم التعامل مع هذه القضية، دور القطاع الخاص في الخدمات الصحية؟
طبعا في تقديم الخدمات الصحية القطاع الخاص ممكن يلعب دور في تطوير وتنمية الخدمات الصحية بتقديم بعض العلاجات أو بعض العمليات الصحية المكلفة على المستوى الثالث، لكن لا يمكن إننا نتخيل إنه القطاع الخاص يقوم يغطي دور الدولة في تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية. الزول اللي عاوز يتعالج في مستشفى خاص ده حقه وخياره، لكن من الضروري تقديم خدمة صحية مناسبة وبشكل معقول ومقبول علميا وعالميا حسب المقاييس كحق في كل المرافق العامة. يعني اللي عاوز يمشي القطاع الخاص يمشي القطاع الخاص، لكن ما يمشي نسبة لانعدام الخدمة في القطاع العام او في المستشفيات الحكوميه. الحكومه توفر العلاج المعقول لكل الامراض في السودان، وبعد ذلك بيبقى خيار الزول اذا عاوز يمشي القطاع الخاص.
طيب يعني في نظام حاليا يعني ابتدعته هذه الحكومه او حاولت ان تطبقه، هو نظام موجود في كل العالم، هو نظام التامين الصحي. يعني انا دايرك تتكلم لي عن ده، حاليا وضعه كيف وانتم نظرتكم له كيف؟
التأمين الصحي أو كل نظم التأمين في العالم هي غير قابلة لأنها تشتغل في ظل انهيار النظام البنكي أو في ظل وجود كتلة كبيرة من العاملين عاملين في القطاع غير المنظم. يعني أكثر من 70% من القوى عاملة في السودان هي ما بتتلقى مرتب شهري أو عندها دخل ثابت، فبالتالي بيبقى نظام الكلام عن نظام التأمين الصحي هو كلام يعني ونسائي. لكن في حقيقة الأمر كويس، التأمين الصحي ذات نفسه هو علاج بأجر. إحنا بنتكلم عن مجانية كاملة للخدمات الصحية الأولية والثانوية وبعض الثالثية للأمراض المزمنة زي السرطانات. كويس. دي ده واجب على الدولة إنها هي تقدمه وتغطيه من ميزانيتها، مش تشيله من جيب المواطنين. كان في محاولات عملها نظام الإنقاذ لإنتاج نظام للتأمين الصحي، واصطدم بحواجز الفساد وسوء الإدارة المتفشية في النظام. وكلنا متذكرين الأزمة اللي قامت بين ولاية الخرطوم ووزارة الرعاية الاجتماعية في هل يتبع تأمين ولاية الخرطوم لها أو للولاية. طب هذا النظام في السودان هو غير معقول، وهو نظام بيهدف الى 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 استمرار الى استمرار تربح الدوله من صحه المواطنين، وهي اثمن ما يملكون المواطنين وابنائهم. هذا النظام ينبغي الغائه بشكله الحالي وتحويله لمجلس بيتبنى ايجاد موارد للصرف على الصحه من ميزانيه الدوله بدلا من جيب المواطن.
طيب يمكن في قضيه اخرى وهي دي من القضايا المهمه جدا، القضيه بتاعت يعني نقص الكوادر، وحتى الموجوده هناك حديث عن ضعف التاهيل في واقع وفي نظره مستقبليه عندكم. انا ذلك تكلم لي عن الاثنين برضو.
طيب الواقع الحالي انه في انهيار كبير لواقع الكادر البشري العامل في مجال الصحه، خصوصا في مجال الكوادر المساعده اللي هي اهم بكثير جدا جدا من الاطباء ذات نفسهم. يعني الطبيب بيحتاج الى كادر مساعد من ممرضين، محضرين عمليات، اطباء مختبرات وغيرهم من الكوادر المساعده. الكوادر دي هي القادره على علاج الامراض الاقل خطوره وتشخيصها في مستويات اقل، وده وبالاضافه الى ده في واقع هجره الاطباء وبقيه الكوادر الصحيه، نسبه لانه هم ما بيتلقوا لا الدعم الكافي من الدوله، لا التاهيل، لا بيئه العمل مناسبه للعمل داخل النظام الصحي في السودان. حل ده بيتم بالاهتمام بواحد باعاده اصلاح النظام الصحي عشان يشتغل بصورته اللي كان موجود ده في السودان، بصورته تحت التدرج من شفخانه لمركز صحي لمستشفى اولي مستشفى ثانوي بعد ذاك مستشفى ثالثي. ده بيتم بالاهتمام بالتخطيط الواقعي لانه احنا بنحتاج لشنو بالضبط. هل بنحتاج فعلا ل 27 كليه طب تخرج العدد المهول ده من الاطباء للتصدير، ام بنحتاج للاهتمام بمستشفى بكليات التمريض وكليات المختبرات وكليات تاهيل القابلات أو مدارس تأهيل القابلات وتطوير الكادر المساعد. بنحتاج لأننا نحسب الحوجة الفعلية، وفي السودان بالمناسبة في نقص كبير جدا جدا لكل الكوادر الصحية سواء كانوا أطباء أو غير أطباء أو من الكوادر المساعدة. فده بيتم بالتخطيط الواقعي والعودة لنظام التحويل من المراكز الصحية الأقل حسب حوجة المريض للمستويات الأعلى بعد ذاك.
طيب يعني في قضية تانية يمكن يا دكتور أمجد لابد يعني من التطرق لها، هي قضية تقريب الخدمات الصحية من المواطن، باعتبار أنها كانت قضية جدل مع وزير الصحة في ولاية الخرطوم اللي هو بيغلق كان المستشفيات في وسط العاصمة ويقول أنه الغرض من ده أنه يقرب الخدمة للمواطن. نظريا هذه يعني قضية معقولة ومقبولة ومعتبرة، لكن كانت وجدت معارضة كبيرة جدا من الأطباء. ممكن نفهم ليه وانتم المقاربة بتاعتكم شنو لقضية إيصال الخدمة للمواطن بدل أن يأتي المواطن إلى العاصمة أو إلى المدينة الكبيرة ليجد الخدمة الصحية؟
طيب أنا عشان كده هقوم أشرح حاجة أساسية، لماذا نعارض السياسات بتاعت وزير الصحة ولاية الخرطوم بإغلاق المستشفيات. هأشرح النظام الصحي في السودان مبني على شنو. النظام الصحي مبني على السودان على التحويل من المستويات الأقل للمستويات الأعلى. يعني المريض اللي بديه نزلة أو بديه ملاريا ما بيحتاج يمشي للمستشفى عشان يتعالج، ممكن يتعالج في المركز الصحي. ده بيتطلب وجود مراكز صحية باعتبار وجود مركز واحد لكل 5000 مواطن، وتحيث تكون في نقاط الغيار والشفخانات اللي بيتم التحويل بعد ذاك حسب خطورة الحالة للمستوى الأعلى. تغريب الخدمة الصحية من المواطن ما بيتم بإلغاء أو بتفكيك المراكز الكبيرة، لأن المراكز الكبيرة دي هي اللي بتتولى فيها واحد خدمات متكاملة وبتتولى علاج الحالات الأكثر خطورة في لما انتصلها. تغريب الخدمات الصحية بيتم بالعودة لنظام الرعاية الصحية الأولية بخلق مراكز صحية بيتم توزيعها جغرافيا بحيث انها تخدم كل 5000 مواطن، لكن لا يعقل انك انت تقوم تفكك المستوى الاعلى للخدمات الصحية وتقول لي انه انت كده بتغرب في الخدمة الصحية للمواطن، يعني ده لا يعقل. وفي ظل انعدام الكادر المناسب وفي ظل عدم وجود سياسة كاملة لكل البلد، يعني السودان ما الخرطوم بس، انت لما تقفل مستشفى الخرطوم او تقفل مستشفى جعفر بن عوف مثلا وتقفل الحوادث بتاعته، مستشفى جعفر بن عوف ده بعالج اطفال بيعانوا من سوء التغذية بيجوهم من كردفان بيجوهم من الشمالية، كويس؟ في ظل عدم وجود بدائل حقيقية للحكاية دي في المواطنين هناك، مراكز صحية قريبة منهم، شفخانات بتقدر تعالج الجروح أو بتقدر تعالج الأمراض البسيطة، فأنت بتقوم بتحكم بالقتل على الأطفال كانوا بالجولية في الحكاية دي. ده شاهد عليه يعني الأخبار الكثيرة اللي سمعناها حول إنه في وفيات بتحصل في أبواب المستشفيات الكبيرة أو بعد ما قفلوا أقسام الحوادث فيها. إحنا مع تغريب الخدمة من المواطن، لكن ده لابد إنه يتم من خلال سياسة بتشمل كل السودان ومن دون تفكيك المراكز الثالثية المتطورة نسبيا في المقارنة مع وضع السودان الحالي. أنت ما محتاج تقفل مستشفى الخرطوم عشان تعمل مراكز صحية في ما حوالينا، والشاهد انه فعليا الحصل هو ما يعني ما عملوا لما بدوا يفكك في مستشفى الخرطوم، حصل نقل عشوائي من 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 مباني مستشفى الخرطوم، نقلوا الاليات بدون ما ينقلوا الكادر وبدون ما ينقلوا السلطه قسم المخ والاعصاب ودوا مستشفى ابراهيم مالك. طيب عملت شنو؟ هل الناس اللي عايشين في جنوب الخرطوم بس هم اللي بيعانوا من مشاكل المخ والاعصاب؟ فدي سياسه اتبنت انا افتكر لتقليل الصرف على الصحه، لتقليل بتهدف لاغلاق المراكز او المستشفيات الثالثيه المتخصصه والمتكامله، لتقليل الصرف عليها والتخلص من الكادر العامل فيها. هي ما سياسه بتجرب الخدمه من المواطنين باي حال من الاحوال.
طيب يمكن الدكتور أمجد أنا دار أسألك يعني سؤال مباشر عن الأوضاع الاجتماعية للأطباء يعني والكوادر الصحية، لأنه في الفترة الأخيرة يعني شهدنا حركة مطلبية واسعة في العديد من المستشفيات وكلها متعلقة بأوضاع الأطباء، مع أنه يعني الفكرة في الواحد في رأس المواطن العادي أو اللي بيتم الترويج لها أنه الأطباء دي الناس مرتاحين وعندهم عيادات والكشف عندهم ب100,000، ويعني في نفس الوقت نجد انه في اطباء بيطالبوا بحدود دنيا من المرتبات لا تتجاوز يعني حتى 1,000,000 جنيه. انا دارك تكلمنا عن اوضاع غالبيه الاطباء.
غالبيه الاطباء وخصوصا الاطباء اللي تخرجوا خلال ال20 سنه الجايه بيعانوا من اوضاع معيشيه صعبه. انا بدي اصلح لك انه في الحراك المطلبي للاطباء كان مربوط دائما باصلاح الوضع المعيشي لهم واصلاح بيئه العمل واصلاح فرص التاهيل. بالنسبه للطبيب ما في طريقه انه يتقدم في وضعه الاجتماعي او في حياته العمليه بدون ما يكون عنده تاهيل مستمر عشان يترقى من طبيب امتياز لطبيب عمومي لاخصائي لاخصائي بعد ذلك. ده هو واجب على الدوله، لانه الدوله فعليا هي قاعد تقدم في 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 يعني قاعد تاهل في الكادر ده عشان يقدم خدمه على المواطنين، وده كان الوضع المعمول به في السودان. في الفتره اللي فاتت الطبيب او في ال 27 سنه اللي فاتت الطبيب بينضم لوزاره الصحه عشان يعمل في فتره الامتياز اللي هي فتره تدريبيه، وبعد ذلك بيتم فصله من وزارة الصحة، بيكون شغال بحاجة اسمها رقم وظيفي مؤقت، وفي ده المرتب بتاعه لا يتجاوز 600,000، وبيكون بيعمل أكثر من 60 أو 70 ساعة في الأسبوع بمعدل 10 أيام بمعدل 10 ساعات على الأقل في اليوم، وعنده يوم ديوتي بيكون بايد فيه 24 ساعة تمتد ل 36 ساعة في المستشفى. بعد ما ينتهي من السنة بتاعت الامتياز دي بيتم فصله ويبدأ في رحلة البحث عن وظيفة. إذا لقى الوظيفة كطبيب عمومي ولقى رقم وظيفي وبقى شغال في الخدمة المدنية تحت الدولة وفكر بعد ذلك في أنه يمتحن امتحانات التخصص بيتم فصله تاني. وفي الحقيقة الطبيب بيدفع 6 مليون في السنة لمدة 4 سنين لوزارة الصحة أو للمجلس بتاع التخصصات الطبية عشان يقوم يتأهل يتسجى من طبيب نائب أخصائي عشان يبقى أخصائي. بعد ما يبقى أخصائي بيتم فصله تاني ويتم مطالبته بإيجاد رقم وظيفة جديد ووظيفة جديدة عشان يعمل كأخصائي. فالوضع المعيشي والوظيفي للأطباء وظروف العمل اللي هم بيعملوا فيها بالإضافة إلى انعدام التأهيل تماما، أفتكر بينفي كل الفكرة القديمة حول وجود أطباء في وضع معيشي مميز زي ما كانوا زمان. وده مقروء مع الانهيار الكامل في 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 يعني في الدولة وفي الحالة الاجتماعية وفي الصرف على الخدمات الاجتماعية سواء كانت صحة أو تعليم، أو نفس الانهيار الحاصل بالنسبة للمعلمين، نفس الانهيار الحاصل للعاملين في سلك الخدمة المدنية هو حاصل برضو على الأطباء. أنا لا أنكر إنه في وجود لبعض الأطباء اللي تعاملوا مع الطب كاستثمار وعندهم كشوفات عالية جدا جدا في عياداتهم، لكن أغلبهم ديل بنلقاهم من الأطباء القدامى اللي تخصصوا بدري وجو بيجوا بيستثمروا في الصحة. وده كل وضع القطاع الخاص ده محتاج لإعادة نظر وإعادة تنظيم في الحقيقة لاستعادة الدور بتاع القطاع الصحي من إنه استثمار لإنه هو خدمة اجتماعية ملزمة بتقديم الدولة.
طيب المنظور ده إذا دارين نبدأ الإصلاح محتاجين لقروش، يعني شنو في توقعاتكم وفي يعني قراءتكم الميزانية المفترض أن تخصص لغلق. أنا ما داير مبلغ، ولكن كم نسبة الميزانية التي يجب أن تخصص الدولة من ميزانيتها الشاملة للقطاع الطبي في الظروف العادية؟ يعني
هو طبعا من ناحيه القروش في قروش كثيره جدا جدا في السودان، واحنا كلنا عارفين انها مصروفه على شنو، يعني مصروفه على ترسانه الامن والحروب، وده غير القروش الضايعه في الفساد وغيره. احنا ما بنتكلم عن نسبه معينه، لكن بنتكلم عن ضروره وجود تخصيص مباشر للإنفاق الحكومي للصحة بالالتزام بالمواثيق الماضية الحكومة ذاتها. يجب أن لا تقل نسبة الصرف على الصحة من 20% من ميزانية الدولة أو ما يتراوح، بحيث إن هي تغطي الاحتياجات الفعلية لصحة المواطنين عشان يقدروا يشتغلوا ويكونوا ممثلوا إنتاج للدولة. يعني إحنا نتكلم عن إنه والله يا أخي لا بس لأنه إحنا شغالين في القطاع الصحي أصرفوا لنا على القطاع الصحي. هي فعليا الصحة هي استثمار في الرخاء الاجتماعي، استثمار للدولة في التنمية البشرية، هي مش مجرد خدمة اجتماعية فقط رعاية اجتماعية بتعمل الدولة كشركة يعني، أو هي استثمار حقيقي لها. الناس دي لما يبقوا كويسين بيقدروا يشتغلوا وبيقدروا يعني ينتجوا تنمية في البلد. احنا بنتكلم حول انه الصحة، الصرف على الصحة خصوصا القطاع الوقائي والقطاع العلاجي وقطاعات إعادة التأهيل، لأنه دي تناولت جزء كبير جدا جدا من الورقة في ظروف النازحين وظروف مناطق الحرب بعد انتهاء إن شاء الله وبعد إيقافه إن شاء الله. ده حيكون أكبر مورد للدولة إذا حاولنا نعاين للصورة بشكلها الكلي.
طيب دكتور أمجد، أنت تحدثت عن أن الإصلاح عنده 3 مراحل في الخطة البديلة بتاعتكم، ويمكن أن نسميه أولا بخطة إسعافية لمدة عام. أنا دارك تكلمنا عن ملامح هذه الخطة، وهل هي يعني خطة يعني قابلة للتطبيق أم أنها ما زالت إطار نظر يعني؟
طيب الخطة طبعا أو بنفتكر إنه المرحلة الأولى اللي هي خلال السنة الأولى قصيرة الأمد من تطبيق هذه الخطة بتبدأ بإيقاف الحرب وإعادة توزيع النفقات العسكرية والأمنية المفرطة وإعادة استثمارها مش في مجال الصحة بس، لكن مجالات الصحة والتعليم وقطاعات الخدمات الاجتماعية المختلفة باعتبارها أولوية فورية ومطلقة. بالنسبة لقطاع الصحة في ضرورة أولوية لإعادة التأهيل واستعادة الخدمات الصحية الأساسية في المناطق خصوصا في المناطق الطرفية في السودان، إعادة تأهيل المراكز الصحية، إعادة تأهيل الشفاخانات، إعادة تأهيل نقاط الغيار، وإعادة تأهيل المستشفيات الأولية، بحيث أنه كل 5000 مواطن يكون عندهم مركز صحي فيه طبيب واحد على الأقل بيشرف على صحتهم، وكل 100,000 مواطن يكون متوفر لهم مستشفى أولي بيحتوي على كافة التخصصات وفيه القدرة على إجراء العمليات الجراحية البسيطة. اتكلمنا عن انه من الضروري زيادة الانفاق بحيث انه يغطي المتطلبات بتاعة مرحلة إعادة تأهيل النظام الصحي بشكله القديم، وضرورة إجراء استعراض علمي سليم ووضع سياسات قصيرة الأمد لتعالج الوضع الحقيقي في السودان. يعني مش هنقعد نكتب ورق علمي كبير كده وفيه كلمات سمحة ما بعالج الوضع الحقيقي. في 3,600,000 نازح في السودان موجودين في مناطق ما قاعد توفر فيها أغلب الخدمات، ده من الضروري إعطاهم أولوية في إطار حل مشكلة النازحين عموما. في مناطق ترفية في السودان قرى بعيدة جدا جدا في الشمالية أو في الغرب أو في جنوب كردفان وشمال كردفان أو حتى في المناطق بتاعت في المناطق بتاعت الجزيرة ما قاعد تتوفر فيها كل الخدمات الصحية. الاستعراض العلمي لبناء لإعادة توزيع الخدمات الصحية دي هو برضو حاجة ضرورية جدا جدا. في ضرورة لمشاركة إشراك المجتمع في التخطيط لما هي الأولويات الصحية التي أو أولويات الأمراض التي ينبغي يتم مكافحتها، وإن الناس دائرة شنو الخدمة الصحية بيقدموها الأطباء وبيقدم الكادر الصحي، لكن هي شأن بيعني المجتمع في 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 إطاره الأوسع، بيعني المجتمع ككل، فمن الضروري إشراك الناس في كده. برضو في ضرورة لإعطاء أولوية لخدمات الإسعاف وخدمات التحويل بين المستويات المختلفة للمجال الصحي لضمان إنه كل مواطن أو كل حالة طبية أو مرضية بتلاقي العناية المحتاجة لها في الوضع الحالي. برضو بنتكلم عن إنه من الضروري في الفترة الأولى تكثيف وإعادة بناء خدمات الصحة المدرسية بما في ذلك الحياة كانت حاصلة في السودان، النظافة الأساسية، التطعيم، التغذية، التخلص من الديدان، صحة الأعين وصحة الأسنان والمدخول الغذائي الصحي. يعني دي كلها هي دي استثمار حقيقة في المستقبل لما نعاين، لأنه في عدد كبير جدا جدا نسبة تتراوح بين 40% أو أكثر من 40% من أطفال السودان بيعانوا من ضعف نمو نسبة لسوء التغذية، فدي حاجة بنعاين لها من بدري في خدمات الصحة المدرسية. من الضروري برضو وضع آليات لتنظيم ومراقبة الأداء ومراقبة الجودة في النظام الصحي. برضو عشان ده كله يحصل من الضروري برضو نحدد أولويات الأمراض الوبائية التي يجب مكافحتها في السودان، وفي ده ما من الضروري إنه وزارة الصحة أو الإدارة الصحية ما تعاين لأولويات الداعمين بس، يعني لكن تعاين لواقعنا، ما هي الأمراض التي يتضرر منها السودانيين فعلا؟ هل إحنا فعلا محتاجين نحارب الإيد ولا محتاجين في المستوى الأول كل الأمراض ينبغي الوبائية ينبغي محاربتها، لكن مفروض نعاين لأولوياتنا وإعادة توزيع ميزانيتنا بحيث إنه الإدارة الصحية الوطنية هي اللي تحدد بالمشاركة مع المجتمع وبالمشاركة مع كافة السودانيين تحدد أولويات العمل الصحي في البلاد.
طيب يا دكتور، يعني الخطة دي على المستوى النظري يمكن الزول ما عنده كلام كثير حوله يقوله، ولكن أي خطة يعني هناك شركاء في تنفيذها، أنت تحدثت عن المجتمع الدولي ولكن هناك شركاء أيضا في السودان، وأهم شريك هو التمويل. أنا دارك تكلمنا عن كيفية جمع هؤلاء الشركاء مع بعض عشان يشتغلوا، لأنه في تجارب في دول تانية زي ليبيريا زي سيراليون خرجت من الحرب ووضعت خطط، والواحد لما شاف الخطط دي باستمرار يعني أي خطوة تكتب أو أي إجراء يكتب توضع معه ميزانية محددة لتنفيذه.
أنا زي ما قلت إنه الورقة دي هي مسودة أولى بنحاول نجمع حول أكبر قدر من التوافق من الخبراء السودانيين والمجتمع السوداني ومشاركة القطاعات الثانية، لكن الورقة برضو بتتبنى مقترح لإنشاء مجلس أعلى للصحة بيتم فيه تمثيل كافة الفئات السودانية، كافة فئات المجتمع السوداني، وبيتولى التخطيط والبحث عن التمويل لخطط وزارة الصحة اللي بنفتكر إنها هي مفروض يكون عندها ولاية كاملة. على المنشآت الصحية. يعني في مشكلة أنا نسيت أتكلم عنها في موضوع الحكومة الطبية، إنه في أكثر من سلطة صحية واحدة في السودان. يعني عندنا مجلس التخصصات الطبية تابع لرئاسة الجمهورية، المجلس الطبي تابع لرئاسة الجمهورية، وزارة الصحة الولائية، وزارة الصحة الاتحادية. التعدد ده برضو بيزيد الصرف وما عنده فائدة حقيقية. يعني المجلس ده ممكن يتولى خلق شراكات ذكية مع القطاع الخاص، بحيث انه القطاع الخاص لو عاوز يشتغل ما عندنا مشكله في انه هو يشتغل، او انه يكون في ناس عندهم قروش عاوزين يمشوا يتعالجوا في 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 فنادق خمسه نجوم، لكن في نفس الوقت المفروض يكون عنده دور في دعم الخدمات الصحيه الاساسيه الاوليه بشكل واضح. بنتكلم عن برضو شراكات ذكيه مع المانحين والامم المتحده والشركاء الدوليين، بحيث انه احنا نطبق اولويات الصحه السودانيه مش اولويات المنظمات دي او اولويات المجتمع الدولي. وبنتكلم عن إقام، عن وجود، ضرورة وجود آلية محاسباتية واضحة لمحاربة الفساد في 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 الوضع الصحي. وده كفيل براه ب ب يعني بانه يجيب لنا قروش كثيرة جدا جدا من القروش اللي بتروح في التجنيب وفي السرقة وفي الحاجات دي. فآليات مراقبة الأداء، بالإضافة إلى وجود مجلس أعلى للصحة، بالإضافة إلى الأموال الحتجي أو حتتوفر جراء إيقاف الحرب والصرف على الترسانة العسكرية، بالإضافة للشراكات الذكية مع القطاع الخاص، نفتكر إنه ده كفيل بتحقيق ميزانية معقولة للصحة ممكن تنتشر السودان من الوحدة الحالية.
دكتور أمجد فريد، يمكن عندي لك سؤال أخير. يعني مثل هذه الخطة صحيح أنها تخص القطاع الصحي، ولكن لابد من استيعابها في إطار خطة شاملة، لأنه نحن ما ممكن يعني نطبق الإصلاح في قطاع دون قطاعات أخرى. يعني لا يمكن أن نتخيل إصلاح القطاع الصحي من دون إصلاح التعليم مثلا معه. فأنا داير أعرف كيف بيتم التنسيق بينكم في لجنة السياسات البديلة بين مختلف القطاعات.
الورقة دي اطرحت للمرة الأولى للقطاع الصحي في مارس الماضي، واطرحت مرة تانية بمشاركة ممثلين للقطاعات الأخرى في بداية يونيو، وحاليا بيتم الإعداد لورشة ثالثة بتضم ممثلين من قطاعات مختلفة، سواء كانوا أو خبراء ذاتهم، يعني في مجالات التعليم، في مجالات العدل، لأنه في جزء كبير زي ما أنت قلت متعلق ومتداخل مع مجالات تانية. وهي طارحة إنه الأطباء والكادر الصحي لهم بالجزء التقني من هذه الورقة، لكن زي ما أنت أشرتها فهي ورقة كلية مفروض تكون جزء من خطة كاملة للسياسات البديلة. وأفتكر دي هي الفكرة الأساسية الواردة في ميثاق نداء السودان، حول ضرورة وجود خطة مكتملة بتعاين لكل الوضع في السودان ولكل السياسات الموجودة فيه، وإعادة التأهيل بشكل بيقدر يخاطب أولويات إعادة الإصلاح في السودان.
دكتور أمجد فريد، عضو لجنة القطاع الصحي بلجنة السياسات البديلة في قوى نداء السودان، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات السودانية.
شكرا جزيلا.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع الدكتور أمجد فريد حول السياسات البديلة في القطاع الصحي التي تضعها قوى نداء السودان على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
هذا القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية،
هذه المناطق تم الحرب تماما سنة 97.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.